ما له أصل إلا ما في الوثائق، إلا ما خلف الشرع فيلغى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، لقد سمعنا عن فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم، وهي مسألة القصر في السفر. وكثير من طلبة العلم يقولون، الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قدموا من بلدان خارج عن المملكة يعني يجلسون، إذا صلوا فرادى أنهم يقصرون الصلاة، فهل هذا يريد أدلة من ذلك التفصيل في المسألة؟ جزاكم الله.
هذه المسألة بارك الله فيك، وهي إقامة المسافر في بلد، هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذلك أن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل بين المختلفين. لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو السفر، وأن حال الإنسان دائرة بين استيطان وسفر فقط، ويلحق بالاستيطان الإقامة الدائمة التي لم تحدد بعمل ولا زمن. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحديد المدة التي تقطع حكم السفر إذا نواها الإنسان. ومن كان عنده دليل في ذلك فليسعفنا به. وأكبر دليل عندهم هو عند الذين حددوا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام إقامات مختلفة، فمنهم من أخذ بالأدنى ومنهم من أخذ بالأعلى. فابن عباس مثلا قال إذا نوى المسافر 19 يوما أو أكثر فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا أقمنا هذه 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. والإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأظن الإمام مالك يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم، وإذا نوى 4 فما دونها قصر. لكن اختلف الشافعي والإمام أحمد. الشافعي يقول يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب، فالأيام تكون صافية 4، وبناء على هذا المذهب تكون الأيام كم؟ 6، يوم الدخول يوم الخروج و4 صافية بينهما. والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. فما هو الدليل لهذا؟ الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي آخر سفرة سافرها، قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، ومكث بها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفي يوم الخميس ضحى خرج إلى منى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة. قال أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، فسئل كم أقاموا في مكة قال أقمنا بها 10، أقمنا بها 10، لأنه وصلها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وخرج في صباح 14 من ذي الحجة، فتكون الأيام 10، 4 قبل الخروج إلى المشاعر والباقي في المشاعر. ولكني أسألكم الآن، هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد؟ هو في الحقيقة دليل على عدم التحديد، ما هو على التحديد. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من جلس أكثر من 4 أيام فليتم، وإنما كانت 4 أيام مصادفة. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقدمون إلى مكة للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل الحجيج لا يقدم إلا في الرابع فما بعده أبدا، الحجاج يقدمون في الرابع، في الثالث، في الثاني، في الأول، في آخر ذي القعدة، بل يمكن من شوال. الحج أشهر المعلومات أولها شوال. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع لم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، علم أن الإتمام لا يلزم. ولهذا لما صلى بمكة في عام الفتح، لما صلى بمكة في عام الفتح قال لأهلها: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم صف. وكان يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم الناس أهل مكة فيتمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ البلاغ المبين. فإذا علمنا أنه أقام في مكة 4 أيام قبل الخروج إلى منى و6 أيام بعد ذلك، وأقام في تبوك 15 يوما 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، فهذه مدد مختلفة ولم يتغير فيها الحكم. حينئذ نقول العبرة بقطع السفر. إذا نوى الإنسان قطع السفر والإقامة المطلقة في هذا البلد صار من أهلها ولازمه ما يلزم المقيم. وأما إذا قال أنا لست من أهل هذا البلد لكني أقمت لشغل، فنقول إذن أنت مسافر. لكن مع ذلك لا نعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد، أن لا نعفيه من صلاة الجماعة، فلنلزمه بصلاة الجماعة والجمعة إلا إذا فاتت فيصلي ركعتين. كذلك أيضا لا نرى أن يفطر رمضان ولا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني، لا لأنه غير مسافر، لكن لأنه لو ترك صيام رمضان في هذه السنة ثم في السنة الأخرى ثم في الثالثة تضاعفت عليه الأيام وربما عجز وكسل. ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس كتأكيد القصر. القصر عند بعض العلماء واجب في السفر، وأما ونعم ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم يوما من الأيام وهو مسافر. وأما الفطر فإن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون ولا يغيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام صام، ولما قيل له الناس قد شق عليهم أفطر. فلهذا نقول الصوم لهذا المسافر الذي أقام مدة طويلة لا يؤخر إلى رمضان الثاني، بل يصومه لئلا تتراكم عليه الأشهر فيضعف أو يتهاون. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته.
وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها
لهم فيها زفير وشهيق.
لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء
ما دام ما دامت السماوات والأرض.
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه.
نعم.
فشيخ كيف نرد عليهم هذه الشبهة؟
نرد عليهم برد سهل جدا من وجهين. الوجه الأول أن الله قال مثل هذا في الجنة، قال وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فهل يقولون إن الجنة غير مؤبدة؟ لا يقولون ذلك، لأن الله قال عطاء غير مجزوم. لكن هنا قال إن ربك فعال لما يريد، والفرق بينهما ظاهر. الجنة منة ونعمة، فبين الله فيها أثر المنة والنعمة وقال عطاء غير مجزوم. أما النار فهي انتقام وعدل، فختم الله بقوله إن ربك إيش فعال لما يريد، ومن فعله لما يريد أن يبقى هؤلاء أبد الآبدين في النار. عرفت؟ هذا من وجه. الوجه الثاني أن هذه الآية هب أنها مشكلة وأن الاستثناء فيها ما نعلم ما وجهه، فهل من طريق الراسخين في العلم أن يأخذوا بالمتشابه ويدع المحكم، أو أن يأخذوا بالمحكم ويدع المتشابه؟ ها؟ الثاني. إذن المحكم عندنا ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا، ثلاث آيات من القرآن صريح، فلماذا نعدل عنها إلى شيء مشتبه يحتمل أوجها؟ إننا لا نفعل هذا لأن هذا من فعل الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ولهذا نجد أهل السنة والجماعة في كتبهم يذكرون أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا يثنيان. فإن قال قائل يعني كيف إن الله عز وجل يجعل هذا الكافر أبد الآبدين في النار؟ قلنا لأن هذا الكافر أفنى دنياه كلها في معصية الله عز وجل، فأفنى الله آخرته كلها في عقابه. ثم هل هذا الكافر ترك ولا جاءه النذير؟ جاءه النذير، رسل مبشرين ومنذرين بآيات بينات يؤمن على مثلها البشر، فلا عذر له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتأبيد النار ومن فيها لا ينافي الحكمة، بل هو غاية الحكمة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنني قدمت من المدينة لغرض فضيلتك، وعندي سؤال لي وسؤالان قد وصيت بهما وسأؤخرهما، أما سؤالي فسأطرحه. أنني قد
لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب نفسه.
حتى أوثر هؤلاء لأنني لي حاجة متأخرة فأرجئه معه.
طيب،
فإن أحببت أن أقدمه فلا.
لا لا لا، لو الوقت قد انتهى أو كاد. نعم.
فإنني قد تورطت في شركة مساهمة وساهمت فيها ولم أعلم رباها وأنها سترابي، ثم اتضح لي فيما بعد أنها رابت وصرحت بهذا وأعلنت الفوائد البنكية، ثم أحببت أن أتخلص من هذا الأمر، فجئتهم وقلت أعطوني ما أعطيتكم وخذوا ما حصلتم عليه، فرفضوا، قالوا ليس أمامك إلا أن تبيع هذه الأسهم وتأخذ رأس مالك والباقي أنت حر فيه إن أكلته أو تركته. ولكنني عندي شبهة خطرت ببالي، وهو أنني أعلم أن هذه الأسهم التي سأتخلص منها بالبيع بعد أخذ فوائدها، لأنهم لا يجوزون البيع إلا بعد أن تأخذ الفوائد، علمت أنني سأخرج من هذه الأسهم وأورط فيها أخا آخر لي في الله لأنه سيشتريها بعد ذلك، لأن هذه الأسهم لا يمكن أن تعود الشركة إذا كان رأس مالها مليون سهم وأنا لي 300 سهم أن تعود تنقص هذه، لأن الأسهم ثابتة إلا أنه يحل بدلي آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فأنا والله لا أحب أن أخرج من النار وأن أقذف فيها بدلي أخا آخر لي. فهذه الشبهة اعترضتني وجعلت عندي تشكك في أن البيع لا خلاص منه، فعزمت أن أترك هذه المال وأخرج، إلا أنهم قالوا إن هذا سيظل محفوظ حتى وإن مت سيكون لورثتك من بعدك بفوائده، فأحب أن أتخلص من هذا، وهذه الشبهة قد اعترضتني أفيدونا جزاكم الله خير.
أنا أرجو أن يكون تخلصك لله عز وجل خيرا لك من الدنيا وما عليها، وأما كون من يأتي من بعدك ويأخذه يأخذه فالإثم عليه هو. أنت خلصت نفسك بأن تقول للشركة إما أن تشتريه أنت، أنت اشتريه، أنتم أيها المؤسسون اشتروه.
الشركة باسمها أو فرد من أفراد الشركة؟
باسمها أو فرد من أفرادها، لكن بس الفرد في النفس منه شيء، لأن بيعه على الفرد يعني التعاون على الاسم.
ما عندي استعداد أن أبيع على الشركة
نفسي. إذا كان ما عندي استعداد فاترك لله وسيخلف الله عليك.
أنا بكل طوع سأترك هذا غير أني سأعلم أنه محفوظ لأبنائي.
ما يهمك، هذا قدرتك أنت.
يعني يعني أكتب في وصيتي أن هذا الأمر
اتركه بس اتركه. إذا جاءوا لورثتك من بعدك هم المسؤولين، اكتب نصيحة لمن بعدك بأن أنصحكم بأن لا تقربوا هذه الشركة. نعم. والمشكلة مين مثل الربا في هذه الشركة التي تشير إليها؟ المشكلة أننا سمعنا أنها تغصب الناس أموالهم، ولا نجعل العود على ما سمعنا. سمعنا في ناس انجنوا وبعضهم مات لما حيل بينهم وبين أملاكهم، فالله أعلم. لكن على كل حال تركك إياها خير.
أترك مالي وإن كان عليك مؤلف.
أنت تقول 300 سهم، 300 سهم
حوالي 10,000 ريال.
10,000 إذا كان المغني سهلا.
أنا ما يضرني أتركها.
إذا كان لا يضرك أتركها بس، ولا تطيل الكلام، أتركها يخلف الله عليك. أبد ما في شيء.
ولا يضرني أن يأتي من بعدي.
أبدا ما يضر. أنتم عليهم. يلا يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيادة الشيخ، نجد من بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية وتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم دافع قوي في الدعوة وحماس زائد، فلو تعرضوا يوما من الأيام إلى فتنة، سواء من عدم إلقاء كلمة أو خطبة، أو منعوا من بعض الجهات المختصة، فنجدهم أصيبوا بإحباط، وبعضهم يرتد عن التزامه والعياذ بالله. أفيدونا جزاكم الله خير في هذه المسألة.
ما فهمت وجه السؤال.
ما نصيحتكم يعني؟
أنا نصيحتي
الأسباب التي
أنا أقول إن من تمام الالتزام طاعة ولي الأمر في غير المعصية، لأننا لا نطيع ولاة أمورنا لأنهم من آل فلان أو من آل فلان، نطيعهم لأن الله أوصانا بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونعتقد أن طاعتنا لهم في غير المعصية طاعة لله عز وجل، فيقال لهؤلاء المنتظمين ما حد ليس عليكم شيء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه من طاعة الله، ما دام ما أمروكم بشرب الخمر ولا بشيء من المحرمات أطيعوه.
والحصل له أي فتنة يا شيخ تجد يرتد، وهذا كثير يحفظ الشيخ.
هذه مشكلة يعني، هذا أشار الله إليه في القرآن، ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أعوذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أقول يا أخي اتق الله، ما دام تعلم من طاعة ولي الأمر ومنعك من أن تتكلم هذا طاعة من دين الله، فأنت لا على خير. عمار بن ياسر لما كان يفتي بأن الجنوب يتيمم إذا لم يجد الماء، وكان عمر بن الخطاب لا أرى ذلك، يقول الجنوب يبقى حتى يجد الماء ويغتسل ويصلي، فكان عمار بن ياسر يحدث بأن الجنوب يتيمم، لأن المسألة وقع عليه لما بعث الرسول هو عمر في حاجة، فأجنب عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وقال له إنه كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض مسح وجهه وليه. لما بلغ عمر أنه يحدث بهذا الحديث أتى به وقال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، ألم تذكر حينما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وإياك في حاجة وحصل كيت وكيت؟ ولكن يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعله، وحديث يرويه عن الرسول. قال إن شئت ألا أحدث به فعله، قال لا، نوليك ما توليت، يعني أحدث به. فالإنسان الملتزم حقيقة يجب عليه أن يلتزم في كل شؤون الدين، مو في شيء معين. فإذا قيل له لا 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 تتكلم، يقول الحمد لله الإثم عليكم، لا أتكلم، الإثم عليكم، والكلام فرض كفاية، هو فيه من يكفي. ليس معناه أن المسألة موقوفة على عين هذا الرسول لا يبلغ الشرع إلا هو، فيه ناس. فإذا طمأن نفسه بهذا الأمر وامتثل ولم ينابه، فربما يأتي يوم من الأيام يؤذن له بالكلام، يفتح الله على أناس آخرين ويقول ليش منعت هذا الرجل، خلوا يتكلم ويؤذن له.
السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، ما هي عقيدة الأشاعرة؟
إيش؟
عقيدة الأشاعرة
في،
وهل الأخوان المسلمين عقيدتهم أشعرية؟
والله ما نعرف عن الأخوان المسلمين مش عقيدتهم، لكن الأشاعرة من خير ما رأيت فيما كتب عنهم رسالة صغيرة للشيخ سفر الحوالي، تكلم فيها بكلام جيد وبين فيها مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي الكلام وفي الإيمان وفي الوعيد، في أشياء كثيرة، من أحب أن يطلع عليها فقد فإنه يستفيد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، مثلا واحد كان يعني قبل أن يهتدي كان مثلا يأخذ أموال من بعض المحلات، كان بعض المحلات يعني سكر في شراء بسيط خرقة يعني، فكان يدخل مثلا في الظهر ويأخذها.
وش هي؟
أموال يعني.
إيه؟
من الدروس.
نعم.
فلما تاب مثلا يقول نسيتها ونسيت أصحابها، فماذا يفعل؟
يتصدق، ما دام هذا الرجل يقول قبل كان قبل التزامه يأخذ من أموال الناس، وأنه الآن نسي من يأخذ منهم ونسي الأموال، نقول يتصدق. فإذا قال أنا لا أدري كم أخذت، نقول تحق. إذا قدرت أنه 1000 أو 2000 فلا لا يلزمك إلا 1000، خذ بالأقل. نعم.
أقول يا شيخ، شخص في أول حياته كان فاسق فاشترى تلفزيون يريد أن يرى فيها الأشياء المحرمة.
إيش؟
اشترى تلفاز يريد أن يرى فيها الأشياء المحرمة.
نعم.
ثم فتح الله عليه وتاب.
الحمد لله.
وأراد أن يتخلص من التلفاز، وعرض عليه أحد مكاتب الدعوة أنه يشتري منها الجهاز، هل يجوز له أن يبيعه عليه ولا يجب أنه يبذله من دون مال؟
لا يجوز أن يبيعه، يعني يجوز الإنسان إذا تاب أن يبيع التلفاز على شخص لا يستعمله في الحرام وثمنه حلال له.
فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أن لا يأمن جاره
بوائقه.
فما رأيك إذا كان جارك يعني مسيئا؟
ها؟
مسيئ
جارك؟
مسيء.
أيوة.
أيوة.
يعني يسيء إليك؟
أيوة.
يسيء إليك؟
نعم.
نعم. فإنه لا 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 فإنه لا لا ليس بمؤمن. ليس بمؤمن، لكن ليس معنى أنه كافر، بل ليس بمؤمن كامل الإيمان. يعني نقص من إيمانه شيء. لأن نفي الإيمان تارة يراد به الكافر، وتارة يراد به العاصي الذي فعل ما ينافي كمال الإيمان. فينظر إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن كذا من فعل كذا، ينظر إذا كان فعله مكفرا كان نفي الإيمان نفيا مطلقا، عرفت؟ وإذا كان فعله لا يكفر كان نفي الإيمان نفيا مقيدا، أي نفي الإيمان الكامل. فالمعنى لا يؤمن أي الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص.
السلام عليكم.
السلام.
فضيلة الشيخ، أحدهم يسأل أنه طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول أنه كان في حالة سكر شديد وكان يتكلم ويعي كلامه، فما حكم طلاقه؟ هل يقع؟ هذه مسألة. والثانية،
الثانية ممنوعة؟
لا، في نفس القضية، ماذا يجب على هذه المرأة المطلقة وما هي الأحكام المتعلقة بها؟
نعم. طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا يقع ومنهم من يرى أنه يقع. ومثل هذه المشكلة التي ذكرت، لأن الرجل هذا سكران لكن يعي ما يقول، يقول أنه يعي ما يقول، لا بد أن تعرض على المحكمة، لا بد أن تعرض على المحكمة. إلا إذا كان هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيقال للزوج راجع درءا للشبهة،
يأخذ بالأحوط
درءا للشبهة، وإلا فلا بد أن تعرض على المحكمة لأجل أن يحكم القاضي بما يرى.
يا شيخ المسألة الثانية، إذا وقع الطلاق، إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق،
إذا حكم بوقوع الطلاق فإن المرأة تكون إذا انتهت عدتها تكون حرة تتزوج من شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ. كثير ما يرد في القرآن أن الملائكة بصفة التأنيث مثل الصافات صفا.
إيش؟
الملائكة.
نعم.
مثل الصافات صفا.
نعم.
لم يقل الصافون صفا. ما الحكمة في ذلك؟
نعم. قال الله تعالى عن الملائكة والصافات صفا، وقال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالصافات هذه يراد بها الجماعات، الجماعات يعني وجماعات الصفات صفا، لأن الملائكة جند عظيم لا يعلم عدده إلا خالقهم عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. والسماء وسعتها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما في أربع أصابع إلا في ملك من يحصيه. ثم إنه ثبت أن البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم ويدخله 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. من يحصي هذا العدد؟ فلهذا جاءت الصافات ونحوها مما هو مؤنث باعتبار الجماعات، لا باعتبار كل واحد، باعتبار الجماعات، يعني جماعات صافات زاجرات وما أشبه ذلك. ولهذا لما جاء الصافون صار المراد الجماعة، كل جماعة على انفراد. نعم.
خمسة شيخ، استدل المعتزلة في قوله أن السحر يقع تخيلا ليس حقيقة، يقول تعالى يخيل إليهم من سحر أنها تسحر، ما هو رد السنة على هذا السؤال؟
طيب والتخيل هذا حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذا خيل الإنسان أن الحبال الجامدة التي لا تتحرك أنها تسعى، هل أثرت عليه ولا ما أثرت؟ طيب السحر كون الإنسان يختل فكره بحيث أنه يشوف الجماد الحبال والأصلي اللي ما تحرك، يخيل أنها تسعى وهي ما تسعى، لكن يخيل إليه، هل أثر أو ما أثر؟ أثر. إذن دليلهم دين عليه.
يعني اختلاف كان لفظ بين أهل السنة والمعتزلة.
لا لا، ما هو بالخلاف، الخلاف الظاهر حقيقي، ما هو بلفظي. نقول أن السحر يؤثر، يمرض الإنسان ويفسد فكره وربما يلحق بالجنون وربما يموته، درجات والعياذ بالله. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، قلتم في إحدى المحاضرات ما كان محرم قاعدة، ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب فقط.
نعم.
بدي شيخ توضيح هذه هي القاعدة.
هذا هو الذي نرى في المسألة، أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، يعني مثل الربا، إذا مات الإنسان الذي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فهذا حرام على الفاعل وعلى من ينتقل إليه، وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم مثل المغصوب. المغصوب لو إنسان سرق مال ثم مات ونحن نعرف ممن سرقه فإنه لا يجوز لنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، في أنا أعيش يعني في اضطراب يعني في مسألة، المسألة ما فيها شيخ، إن اليوم حقين جماعة الدعوة.
الدعوة؟
جماعة الدعوة.
الدعوة هو التبليغ.
الذين يخرجون 3 أيام.
إيه. هم جماعة التبليغ والدعوة يمكن.
نعم. المهم يا شيخ، إن أنا توني بداية الالتزام. نعم. مضطرب في الأمر هذا. في بعض الشباب من الإخوان في عبيد يقول لا تمشي معه، لا تتبع الجماعة هذه، ما أدري.
نعم.
في بعض العلماء في المدينة، لا أذكر اسم العالم هذا، يعني قال أيضا نصحني منه. ما أدري إيش رأيك.
والله الغالب أن كل المسائل يكون الناس فيها طرفين، يكون الناس فيها طرفين وسطا. من الناس من يثنى على هؤلاء كثيرا وينصح بالفوضه معهم، ومنهم من يذمهم ذما كبيرا ويحذر منهم كما يحذر من الأسد، ومنهم المتوسط. وأنا أرى أن الجماعة فيهم خير وفيهم دعوة ولهم تأثير لم ينله أحد من الدعاة، تأثيرهم واضح. كم من فاسق هداه الله، كم من كافر آمن. ثم طبائعهم تواضع، خلق، إيثار، ليته يوجد في مثل ومن يقول أنهم عندهم علم حديث وسلف وما أشبه. هم أهل خير لا شك، لكني أرى أن الذين يوجدون في المملكة لا يذهبون إلى باكستان ولا غيرها من البلاد الأخرى، لأننا لا ندري عن عقائد أولئك ولا ندري عن مناهجهم، لكن المنهج اللي عليه أصحابنا هنا في المملكة منهج لا غبار عليه وليس فيه شيء. وأما تقليل الدعوة بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهرين أو أربعة أشهر أو سنة أو سنتين فهذه ما لها وجه، لكن هم يرون أن هذا من باب التنظيم، وأنه إذا خرج ثلاثة أيام عرف أنه مقيد بهذه الأيام الثلاثة استقام وعزف عن الدنيا، فهذه مسألة يعني تنظيمية، ما هي شيء، ما هي عبادة. فأرى بارك الله فيك إن كان لك اتجاه لطلب العلم أن طلب العلم أفضل لك، لأن طلب العلم فيه خير، والناس الآن محتاجين إلى علماء أهل سنة راسخين في العلم. وإن كان ما عندك قدرة على تلقي طلب العلم وخلص معهم لأجل أنك تصفي نفسك فهذا لا بأس به، وفيه أناس كثيرون هداهم الله عز وجل على أيديه. أين
فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول أنا شاب عندي رغبة شديدة في تعلم العلوم الشرعية، ويقول وقد بدأت بحمد الله بحفظ بعض المتون كألفية ابن مالك وغيرها من المتون، ولكني لم أحفظ كتاب الله ولا أستطيع جمع بينهما. ويقول وقدمت حفظ متون اللغة كي أصون لساني عن اللحن في كتاب الله، وتوقفي فهم كثير من أحكام القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم النحو واللغة، وحيث أني أبلغ من العمر ما يقارب 27 فإني أخشى إن بدأت بحفظ القرآن أن لا أتمكن من حفظ غيره من المتون بتقدم السن. هذا وبالله التوفيق.
الذي أرى لهذا الأخ الملتزم أن يبدأ بحفظ القرآن، لأن القرآن ترجع إليه كل الأمور، ونزلنا عليه في كتابه تبيانا لكل شيء. وحفظ القرآن إن قام يتلوه فله في كل حرف 10 حسنات، وإذا كان يتلوه بتدبر وتفهم المعنى ازداد إيمانه. والمثون التي أشار إليها من مثون العلم كالألفية وغيرها هذه يجعلها أخيرا، فالذي أنصحه به أن يبادر بحفظ كتاب الله عز وجل قبل كل شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حمدي خيرك في الله معرفة.
الله يحييكم، حياكم الله.
عندي سؤال من جهة طبيعة العمل، حيث أن معي في العمل نصارى منهم عرب ومنهم أجانب، فيبادروني بالسلام وأحيانا أسلم عليهم وأحيانا أعرض عنهم، هل هذا علي إثم أم لا؟ جزاك الله خير.
نعم، إذا سلم عليك الرجل من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من البوذيين أو من الملحدين الذين لا يعترفون بدين فرد عليه السلام، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتأمل قوله إذا حييتم، ولم يقل إذا حياكم المسلمون، إذا حييتم أي واحد يحييكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنت لا تهتدئ بالسلام، لكن إذا سلم رد عليه وجوبا، ترد عليه وجوبا. ثم إن كان يصرح بقولها السلام عليكم قل عليكم السلام، وإن كان لا يصرح وتخشى أنه يقول السلام عليكم كما كان اليهود يفعلونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل وعليكم وكفى.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. والسلام ختام. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس في هذا الأسبوع، ونسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يعيدنا وإياكم لأمثاله على خير. وليكن هذا آخر سؤال في المجلس وفي الفرد أيضا، ومن عنده سؤال فإن شاء الله صلي الظهر في المسجد ونتلقى أسئلة إن شاء الله في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.